كان الكلام في نهاية هذا الفصل حول تعريف علم المنطق بحسب ذاته، بعد أن انقضى تعريفه، بعد أن انقضى تعريفه بحسب بالقياس إلى غايته. وقلنا أن المنطق بحسب هذا التعريف، بحسب هذا الرسم، علم متعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة. ثم أضاف قال وأحوال تلك الأمور، يعني أيضا العلم بأحوال تلك الأمور. بالنسبة للقسم الأول وهو معرفة ضروب الانتقالات، هذا واضح أنه إشارة إلى الحركة الثانية، حركة التأليفية. أما هنا بالنسبة عندما قال وأحوال تلك الأمور، هذه إشارة واضحة إلى الحركة الأولى، لأن أحوال تلك الأمور يعني أحوال المعقولات الثانية المنطقية كما أشرنا. هذه عليكم السلام ورحمة الله، أحوال المعقولات الثانية المنطقية هي التي يقع فيها التأليف والتركيز، هذه الأجزاء التي يقع فيها التركيز والتأليف، فيحتاج المنطقي إلى أن أيضا يتعلمها، أن يتعلمها في أحوال تلك الأمور. وفي الختام يقول أن يتعلم أيضا عدد أصناف التأليفات الصحيحة وغير الصحيحة. ما عدد أصناف التأليفات الصحيحة وغير الصحيحة؟ عند الحكماء التأليف الصحيح في اكتساب التصور ينحصر في الحد التام، والتأليف الصحيح للتصديق في اكتساب التصديق ينحصر في البرهان، وما عدا ذلك يعد من غير الصواب. يعني بالنسبة للحدود يشمل الرسوم والأمثلة حد الناقص، بالنسبة للأقيس أي الاستقراء، التمثيل، الجدل، الخطابة، الصفصفة، الشعر إلى آخره، فقط وفقط ما يكفي الحكيم عند الحكيم، ما هو حكيم؟ الحد التام والبرهان. لذلك أنا يشير الشارع أن بالنسبة لأصناف التأليفات الصحيحة منحدرة في الحد والبرهان. لذلك بعد أن قام المعلم الأول بتأليف كتاب المنطق عرفه بكتابه الحد والبرهان حتى يبين ليه تأليف الصواب عند الحكيم فيلسوف. وهنا يشير إلى أن هذا أن أصناف الصنف الصحيح فقط أصناف التأليفات الصحيحة في التصورات هي الحد و يعني شيء واحد فقط، وصمت التأليفات الصحيحة في التصديق والبرهان، وما عداهما من أقسام التصورات والتصديقات فهو إيه؟ ليس بصواب عند الحكيم، وكان صواب إيه؟ في نفسه أو في حد الصناعة. هنا نشير إلى شيء جاء أشار عليه قبل ذلك، مسألة التصور. إحنا قلنا التصور لا يتصور فيه صواب وخطأ قبل ذلك، وهنا يشير أن هناك فيه أصناف صواب من التصورات، وأيضا ماذا قبل ذلك أن التركيب على نحو صواب غير صواب يشمل أيضا أجزاء الأقوال الشارحة، فكيف نؤلف بينهما؟ هل التصور يقع فيه يعني يمكن يحكم عليه بالصواب أم خطأ؟ أو الخطأ أم لا؟ طبعا الإنسان يجب بالوجدان أنه يعلم في تصورات صحيحة تصورات خاطئة. من قرأ أن الإنسان مثلا حيوان حجري رأى أنه خطأ، صحيح؟ من قرأ أن العقل جسم خطأ هذا، فلا يمكن نفي الخطأ مستوعب عن التصور. وفي نفس الوقت التصورات لا معنى لكونها محكومة بالخطأ والصواب. لماذا؟ لأن الصواب والخطأ حكم، والحكم متعلق بالتصديق، هذا الحكم من وقت التصديق، التصديق هو أصلا الفصل المميز للتصديق عن التصور، وإيه؟ هو الحكم. فأنت عندما تقول هذا صواب هذا حكم، والحكم من عالم التصديق للتصور. الجواب الشافي لهذا أن التصور يقع في جواب ما هو، والتصديق يقع في جواب هل هو. التصور من حيث هو واقع في جواب ما هو لا معنى لوقوع الصواب والخطأ، السائل وما هو، يعني يقول ما هو الإنسان، يطلب المعنى لا طالب الحق أو الباطل، طالب ليه المعنى، لا يسأل عن الصواب أو الخطأ. يقول لك ما معنى الإنسان، فتقول له حيوان الله، انتهى التصور هنا. وهذا لا حكم فيه، لأنك في طرد بيان ليه المعنى. أما بالتصديق فالسائل يسأل ايه بهل هو، يقول هل العالم حادث واضح، فالذي يسأل بهل هو يسأل عن الحق والباطل، يعني هل هذه القضية صواب أو خطأ، فالمجيب لابد أن يجيب بنعم أو لا، يعني حق أم باطل. فالواقع السائل بهل هو يسأل عن مطابقة القضية للواقع، فالجواب يكون بالخطأ، يعني هذا صواب أو خطأ، واضح. أما السائل بما هو لا يسأل عن الصواب والخطأ، يسأل عن المعنى. ولكن هذا السائل عن التصور بما هو، كما تأتي في أمهات المطالب، إن مطلب ما هو مطلب تصور. السائل بما هو يمكن أن يأتي بعد أن يتصور المعنى أن يجعل هذا المعنى متعلق ليه بالتصديق، ويسأل عنه بيه بهل هو، يعني بعد أن أدرك السائل بما هو المعنى يسأل عنه بيه بهل هو، هل هذا المعنى صواب أم خطأ، هل معنى الإنسان حيوان ناطق أم لا، ونسير إيه تصديق هذا، ولكن متعلقه إيه تصور، ولكن تصديق. فالتصور يمكن أن يحكم عليه بعد ليه بعد حصوله، أن هذا مطابق للواقع أو لا، وهذا ما نتعلمه في علم المنطق، لكيف نكتسب التصور الصحيح بهذا المعنى في مرتبة الحكم على التصور المتأخرة، مرتبة عن إيه؟ مرتبة ليه التصور البسيط. لأن قبل أن تسأل عن هذا المعنى حق أم باطل لابد أن تكون تصورت ليه المعنى الطبيعي، تقول هل هذا المعنى صواب أم خطأ، هذا فرع إيه في دراسة المعنى. أما الذي لا يعلم معنى الإنسان كيف يقول هل معنى الإنسان حق، هذا المعنى صواب أم خطأ، لا معنى لها، لابد أن يدرك المعنى أولا ثم يصدق به، فيكون هذا تصديق بليه بالتصور بعد أن تجعله بصورة قضية وتسأل عنه بيه بهل هو. فلا منافاة بين نفي الحكم عن التصور وبين إثباته إيه لا، الاعتبار مختلف. فنحن في المنطق نتعلم كيف أيضا نتصور التصور الصحيح، ليه؟ لأن هناك تصورات خطأ، عندما نجعل المعنى متعلق للحكم يسأل عنه ما هو يقع يكون نعم هذا التعريف صح أو صواب، وهذا التعريف إيه خطأ. أما بالنسبة للسائل في أول السؤال بما هو، هذا لا يسأل عن الصواب والخطأ حتى يقع في جوابه إيه صواب أم خطأ، فالتقدم نوى بالمرتبة. لا طبعا هو نفس الكلام بالظبط، انت يجي حتى الاول انت تسأل ما هو الانسان، صحيح سؤالك بما هو يعني انت طالب الحق والباطل عن طريق المعنى، فبالمعنى اولا ثم بعد ذلك هل هذا المعنى حق او باطل، فطبعا هو صورة قضية يقول الانسان، هل الانسان حيوان ناطق، وجه انت هذه قضية غير قضية وتعلق بها ليه سؤال بهل هو وجه، لكن التصور الحقيقي لو في قسيم التصديق ما عدا الانسان حاول ما تقول ما معنى الانسان، فاستنخاف صارت انت تقول ما معنى الانسان، وطارت تقول هل الانسان حيوان ناطق، صحيح لان السؤال ما هو سؤال ايه بهل هو، بينهما ايه ضمن واسع. نعم نعم احسن، لا مو قد يقع تصور، هذا متاخر، ان قلت لك السائل عن صواب المعنى لابد يكون قد ادرك المعنى في المرتبه ليه صادق الامان، ان تقول هذا المعنى صح وانت لم تصدقه، صحيح الحكم لابد يكون على المعلوم، لابد ان يتعلق علمك بالمعنى ثم تحكم عليه هل مطابق للواقع ام لا، اذا يكون التصديق فرع التصور متاخر عن التصور، واضح ام لا؟ نعم وهذا بعد ايه بعد التصور تجعلها قضية، هذا الانسان حيوان ناطق، نعم هل الانسان حيوان ناطق قضية يتعلق بها الصدق الصدق ايه والكيف، ولكن لا يتصور عشان صار التصديق وقع التصور متعلق للتصديق، ده واجه نعم ما فيش لا 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 القضايا التحليلية المحمول مستنبط من ليه من الموضوع، ولكن عارض ذاتي له مثل أربعة زوج، ولكن القضايا الحمل الأولي المحمول عين الموضوع جنس قصوى. أها اللي هو عينه هذا صح ازاي؟ انت القضايا التحليليه حسب الاصطلاح، احنا بنتكلم حسب الاصطلاح الفني، القضايا التحليليه مش القضايا البديهيه. بتقول الاربعه زوجون هيسمى قضيه تحليليه، يعني عندما حللت الاربعه وجدتها تقتضي الزوجيه صح ازاي؟ فالقضايا التحليليه قضايا اقتضائيه للموضوع، اما الحمل الاولي المحمول عين الموضوع جنس وفصل. واضح؟ الحيوان الناطق ليس مقتضى الانسان هو الانسان، ولكن فقط اجماله قصير. واضح؟ جيد. إذن هنا يقول أصناف التصور الصواب هو الحد، والتصديق الصواب هو البرهان، هذا عند الحكماء، وما سواه ليس بصواب. لذلك قال أقول فالأول، يعني الأول الجاري على الاستقامة يعني الصواب، فالأول هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية والحدود التامة. هذا هو الأول، يعني الذي جاري على الاستقامة، انتقال إيه؟ انتقالات ترتيب الانتقالات والهيئة على الاستقامة وغير الاستقامة. فالأول يعني الذي هو على الاستقامة هو الضروب المنتجة من القياسات البرهانية والحدود التامة. هو الضروب والحدود التامة. والثاني ما عداها يعني ما عدا هذه الأمور من الرسوم والحدود الناقصة والجدل والاستقراء والتمثيل الأخير من أصناف القضايا والتصور، ما عداها مما يشتمل على فساد صوري. صوري ماذا بينا قبل ذلك؟ مثل ليه؟ استقراء، تمثيل، أو مادي من الأقيسة. مادي مثل ماذا؟ فساد مادي مثل المغالطة والتعريفات. طبعا أجبت قبل ذلك أن هذا مسألة شبيه في الصواب ومهم بشبيه، يمكن إيه أيضا توجيهه في التصورات من كل الصواب هو الحد، والشبيه بالصواب مثلا هو الرسم، والمهم بالشبيه هو ليه؟ المثال، إن الرسم والمثال غير معتبران عند الحكماء في الفلسفة إلا أن باب الضرورة. نعم على ايه؟ على ايش؟ لا استنى احمد على ماذا؟ لا احنا ما طبينا في اسئله تقسيمات التقسيمات هذه، ارجع للصفحه. اما باعتبار الصوره فاللي هو شبيه بالصواب او مول بتقال هو الاستقراء، والمهم هو التمثيل في حال الصوره. نعم ما احنا من قلنا ان هذا الاستقراء والتمثيل يرجع كل قياس الاستقراء وقياس التمثيل، الشيء اللي لم يرجع الى القياس لازاله مطلقا وسيوين هذا في محل حساب. نعم فلا اشكال. من الأقيسة والتعريفات المستعملة في سائر الصناعات الخمسة الأخرى غير البرهان، الجدل والخطابة والشعر والفلسفة. ومما لا يستحق معطوها مما يستمر، ومما هذا معطوها مما الأولى، مما يشتمل على كذا، ومما لا يستعمل أصلا لظهور فساده. فما بين القضية البديهية البطلان والذي دخل إلى الصناعة حتى نعرف إيه بديهي إيه بطلانه، كما يقول النقيدان يجتمعان أو الجزء أعظم من الكل، هذه بديهية البطلان لا تحتاج إلى صناعة. والعجب هنا يعرض بالفاضل الشارح في شرحه لهذه العبارة. فاضل الشارح ماذا قال؟ كما قال قبل ذلك، قال الصواب يدخل فيه بالإضافة إلى البرهان الجدل وليه والخطاب، لأنه كان جدلي وكان خطيبا فلا يقبل أن يكون إيه صناعته إيه شبيهة بالصواب. قال الجدل والخطابة جاريان على الاستقامة، يعني من الأشياء الصواب الانتقالات الصحيحة. ثم قال وأما الذي يجري لا على الاستقامة يعني الانتقالات الفاسدة فهو الاستقراء والتمثيل. قال الصواب يدخل فيه الجدل والخطابة وغير الصواب والخطابة وغير الصواب مصداقه الاستقراء وليه والتمثيل. وهنا المحقق الطوسي يقول لا ترى تهافت، لان عمده الجدال يعني ما يعتمدوه الجدليه والاستقراء كما كانت السنه، وعمده الخطابه هو ليه التمثيل. فكيف يكون الصناعه حقا والاداء المستعمله فيها ايه ضابط؟ فناقضها. يقول له كون الجدل صواب وأداته هي الاستقراء ومعتمده هو الاستقراء غير صوابها فناقض. فلا يوجد الجمع ايه بينهما، بين صوابية الجدل وبطلان الايه الاستقراء، او صوابية الخطابة وايه وبطلان التمثيل. لا، الحق ان الجدل والخطابة تابعان للاستقراء والتمثيل من الاشياء غير الصواب عند الحكيم. نعم. اولا نحضر ان نقول ان المواد لا يقع فيها الخطأ، قلنا المواد يعني معنى المقدمات يقع فيها الخطأ، هذه المقدمة باطلة احبائيه لكن يقع فيها الخطأ. فرق بين انه يقع فيها الخطأ وبين ان تكون هي علة بالخطأ. يقع فيها الخطأ، خطأ احنا نأتي بهذه المغلطة ان شاء الله من القياس اما فيها فتاة مادة او سورة، المادة يقع فيها الفساد ولكن علته هو. هنا احنا قلنا في باب توجيه لماذا لم يذكر فساد المادة، باب التوجيه مو لانه لا فساد المادة، نقول فساد المادة ولكن لم يذكر ان علته الترتيب. واضح؟ نعم. لكن الفساد قطعا يقع في المادة، ولكن اي مادة؟ مقدمات القياس الصغرى والكبرى. نعم نعم نعم. طيب ليه قبل المقدمات؟ نعم. التي عبارة عن قضايا يصدر قياس كما قلنا. والعجب أن الفاضل الشارح عد الجدل والخطابة في المستقيمة يعني في الانتقالات الصواب، والاستقراء يعني عد الاستقراء والاستقراء والتمثيل في غيرها يعني في غير المستقيمة. والعمدة يعني هنا والحال أن العمدة والعمدة في الخطابة التمثيل. الجماعة الخطباء يعلمون هذا، يكسرون من ضرب الأمثلة على المنبر، العام يستأنس في ضرب الأمثلة والتشبيهات، ينفر من القضايا الكلية المجردة فيستأنس بالتمثيل. من أجل أيضا تنزيل المطالب العالية، خصوصا إن كانت خطبة مضامينها عالية لابد من التمثيل حتى ندب تنزيل المطالب العالية إلى مستوى العامي. فالخطيب بما هو خطيب، الخطيب الناجح طبعا هو الذي يكسر من التمثيل على المنبر ولا يتكلم كلام ثقيل لا ينفع الا في الحوض العلمي، لان الجمهور ينفر منه. صحيح. يقول والعمده في الخطابه التمثيل، وفي الجدل الاستقراء على ما يتبين فيهما. بيان هذا موقول في صناعه الجدل والخطابه بعد ذلك ان شاء الله. الى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الفصل الاول، والذي لم يعنون بالاشاره كما هو اسم مصر. وصلنا الى مشارف الفصل الثاني، وهو اول اشارة مذكورة في الكتاب، وبينا ان الاشارة هي مطلب ايه نظري، والتنبيه مطلب ايه بديهي، مطلب نظري يحتاج الى البيان، والتنبيهات مطلب بديهي يحتاج الى التذكير والتنبيه لا غير. نعم. يعني معتمد ما يعتمد عليه في إثبات مسائله. نعم. والعدل. عد الجدل. نعم. لا هنا والعذر جملة حالية، والحال أن العمدة والعمدة لاحظ ازاي يعني هنا بيعترض بين ملك الاعتراض مين يقول والعمدة يعني والحال أن العمدة في الخطاب التمثيل وفي الجدل الخطابة، وفي التمثيل وفي في الخطابة التمثيل وفي الجدل الاستقراء. وشوف المنع معناته انه هو كيف تكون الصناعة صواب والآلة المستعملة فيها خطأ. الجدل قال فاضل الشيخ قال الجدل صواب والاستقراء ايه خطأ، المستعمل في الجدل الاستقراء صحيح، الخطابة قال صواب والتمثيل خطأ، والمستعمل في الخطابة ايه تمثيل. الجدل الاستقراء في اشياء كثيرة، يعني اكثر الامور المشهورة نبع من الاستقراء، يعني الامور الموجودة في القضايا المشهورة نتيجة استقراء ليه العرف الموجود، ان في اكثر الاحيان مثلا الرجل يكون هكذا، المراه تكون هكذا، بعد ذلك من استقراء احوال الموجودات اللي الموجوده في المجتمع، وطالما القضايا مشهوره مسلمه بين الناس حتى الاستقراء الاحوال مثل الرجل المرأة، يقول الرجل دائما هكذا، المراه هكذا، بعد ذلك الاستقراء ولا طبيعه الرجل وطبيعه المراه قضية برهانيه واعز ام لا. نعم. توجه هنا خلاصة ما جاء في الإشارة الأولى شيء واحد، أنه بيّن بعد أن بيّن الغرض من المنطق وتعريفه، إن هو خلاصة في هذا الباب الأول، يعني الإشارة الأولى بيان الغرض من المنطق وتعريفه، شيء ثالث معنى تبين لنا شيء واحد طبعا، أن المنطق صناعة، أن المنطق إيه؟ صناعة، لأن بالتعريف الأخير الذي يعتبر نهاية المطاف في هذه الإشارة قال أنه العلم به يتعلم به ظروف الانتقالات وأحوال إيه؟ تلك الأمور، واضح أم لا؟ فهذا ظروف الأحوال هذا بنحكي التأليف، وأحوال الأمور بالحد إيه؟ المواد، وهذه الصناعة، لأن الصناعة تتعلق بالمواد، انتخاب المواد الصالحة للصناعة وتأليفها، صناعية أي صناعة، أي صناعة مطلقة، يريد أن يقول لك أن المنطق صناعة، صناعة إيش؟ صناعة القواعد الصحيحة للتفكير، التي تستطيع أن تكتشف فيها المجهول التصوري والتطبيقي، خلاص ما يستطيع أن يقول هكذا. وصلنا الآن أن المنطق صناعة، لماذا؟ لنتعلق بانتخاب بمعرفة أحوال المواد هذه الصناعة من جهة وأحوال تأليفها، فهي صناعة، صناعة فكرية ذهنية عقلية، المراد منها إيه؟ المصنوع منها هو هو مصنوع فيها أو منها هو القواعد الكلية للإيه؟ التي تعتمد الذهن على الخطأ، قوانين كلية، قواعد كلية، ليه؟ لتعلمك كيف تكتسب العلم على نحو ايه؟ صحيح. بعد أن وصل بك الشيخ إلى هذا المقام، بدأ بالدخول بالفصل الثاني، وهو عبارة، يعني بعد أن بين لك أن المنطقة صناعة، بدأ يفتح لك أبواب الايه؟ المصنع بالتدريج. هذا المصنع الذي صمم بيد المباركة للمهندس الأكبر والفيلسوف الأول أرسطاليس، الآن يفتح لك هذا الباب ويبين لك أن ميلاد تقسيم وترتيب أبواب المنطق، أن هذا الترتيب ليس ترتيب عشوائي، ولكن ترتيب مش ترتيب المصنع، له مدخل ووسط ونهاية، والغاية منه الإنتاج الذي يخرج في نهاية الخط هو إيه؟ القواعد ليه؟ الصحيحة ليه؟ للتفكير السليم. نعم؟ لا، الصناعة هي العلم، ولكن باعتبار الاختلاف في الاعتبار، العلم هو عبارة عن إيه؟ معرفة إيه؟ أحوال موضوعية، لكن الصناعة عبارة عن العلم من حيث هو متعلق بالمواد وليه؟ وتركيبها، الاعتبار مختلف. يطلقنا العلم هو الصناعة، صناعة علم وعلم صناعة، ولكن الاعتبار يختلف، واحد؟ نعم. هنا يقول عندما يفتح لك بوابة المصنع، يقول الصانع من حيث هو صانع لابد أن يتعلم شيئين، واضح؟ الشيء الأول يتعلم المواد التي نافعة له في هذه الصناعة، ما هي المواد التي تنفع في هذه الصناعة أولا، ويتعلم ثانيا كيف يؤلف بينها للوصول إلى المصنوع إلى المطلوب، واضح؟ أي صانع تقدر تتعلم أي حرفة، نجارة، سباكة، كهرباء، أي صناعة بناء، تتعلم ليه؟ هذين ليه؟ الأمرين، تتعلم كيف تنتخب المواد الصالحة لصناعتك أولا، وكيف تؤلف بينها ثانيا. ولذلك يستلزم للصانع أن يتعلم أحوال مواد الصناعة من حيث هي نافعة في تلك الصناعة، وأحوال تأليفها، كذلك المنطقي، فصانع مفترض يعلم هذين الأمرين، وبالتالي يكون تبويب أبواب المنطق وترتيبها مشتمل على تعليمك هذين الأمرين. كل باب أبواب المنطق متعلق به، بعض الأبواب متعلق ببيان أحوال المواد المستعمله بالصناعه وطبق مفاتيح، وبعضها متعلق ببيان احوال الايه. فهذه المقسمه شرع فيها حتى يبان ايه ترتيب احوال الايه، ابواب المنطق التسعه كما بيناها. بدلنا من جيثاغوجيا الى ننتهي الى اخر صناعه من صناعه الفهم. واضح؟ لذلك قال الفصل الثاني اشاره، وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأذى منها إلى غيرها، بل بكل تأليف فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف، لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصلح أي يقع فيها. ولذلك يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة أولا، ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال التأليف ثانيا. هذه خلاصة الفصل الإشارة، هذا الفصل الثاني. أنا أريد أن أبين المطلب الكلي، التفضيل الجزئية وإن كانت هامة لكن هذه هي التي تبقى معك، لأن المطلب الكلي، أما التفضيل الجزئية تنسى بعد ذلك أو قوي ابن سياح، أما المطلب الكلي هذا يبقى معك دائما. ماذا يريد يقول الشيخ في هذه العبارة؟ في هذه الإشارة يريد أن يمهد لبيان تبويب، يعني يبين لك، يفتح لك باب المصنع حتى تدخل ابتداء وإن باب باب، حتى تعلم أن كل باب يتعلق إما بمعرفة أحوال المواد أو أحوال الإيه؟ التأليفات. ما هي هذه الأبواب؟ سيأتي الإشارة عليها في التفصيل. في التفصيل واضح؟ هذا هو المطلب الكلي في الإشارة الثانية، أو الإشارة حتى ترجمة الإشارة الأولى في الفصل الثاني، وهي مبتنية بعد ذلك على الإيه؟ على الفصل الأول الذي بين فيه أن المنطق صناعة فكرية. يريد أن إذا كنا صناعة فالصانع يحتاج إلى معرفة أحوال المواد من جهة، ومعرفة أحوال الإيه؟ التأليفات من جهة أخرى. هذا هو المطلب الكلي بالإشارة الثانية. هذه الإشارة واضح؟ أما بالنسبة للقسم الأول منها والذي يقول فيه وكل تحقيق إلى أن ينتهي الذي يقع فيها الترتيب والتأليف، فهذه العبارة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان معنى التحقيق، الأمر الثاني بيان معنى التأليف والترتيب، المعنى الثالث بيان النسبة بين التأليف والترتيب. بالنسبة للأمر الأول المتعلق بمعنى التحقيق، فنقول الحق هو الوجود، الحق هو الوجود. فإذا التحقيق يعني جعل الشيء موجودا، أو قل جعل الشيء ثابتا، إذا فالتحقيق هو الإثبات. واضح؟ التحقيق هو عبارة عن إيه؟ يعني نقول هذا محقق يعني مثبت للمسائل العلمية، أن أحقق هذا الكتاب يعني أثبت مطالبه. واضح؟ طيب، فالتحقيق هو الإثبات العلمي. طيب، هذا النظر الأول. المطلب الثاني التأليف والترتيب. معنى التأليف، عندنا تأليف مطلق وتأليف معين. واضح؟ التأليف المطلق هو تجميع الأجزاء، ومطلق فتجميع ليه؟ الأجزاء، يجمع الأجزاء مع بعضها البعض، يضمها إلى بعضها البعض. التأليف المعين يعني تأليف تجميع أجزاء معينة، أجمع تأليف معين يعني جمع بين الحجارة والخشب والحديد، هذا تأليف معين، تأليف خاص. واضح؟ التأليف أمر اختياري كما بينا، أمر اختياري، وينقسم إلى مطلق وإيه؟ ومعين وخاص. أما الترتيب، الترتيب هو النسبة الوضعية، طبعا الترتيب أيضا مطلق ومعين، الترتيب المطلق هو النسبة الوضعية الحاصلة بين الأجزاء. والترتيب المعين والنسبة الوضعية المعينة بين الأجزاء المعينة. هذا تعين في تعين، واضح؟ النسبة الوضعية بين الأشياء تنقسم إلى نسبة وضعية عقلية ونسبة وضعية حسية. طبعا نحن نقسم هذا التقسيم بحسب ما أشار إليه الشارح المحقق، ولكن استعمال النسبة الوضعية العقلية هذا خلاف الاصطلاح، ولكن مع باب المسامحة ونرجعها إلى اصطلاحها لإيه؟ الفن مكانها، لكن بما يستعملها المحقق الصوفي نحن نتبعه في هذا الإيه؟ الاستعمال. يقول النسبة الوضعية إما تكون نسبة وضعية عقلية وإما نسبة وضعية إيه؟ حسية. معنى النسبة الوضعية العقلية يعني هي التي بين المعقولات، والنسبة الوضعية الحسية يعني بين المحسوسة، واضح؟ النسبة الوضعية العقلية التي هي بين المعقولات هو الذي يسمى في الفلسفة بالترتيب الطبعي، يعني بحسب الطبع، أو قل بحسب الدرجة العقلية. يعني مثلا نقول أن الجنس متقدم على الفرد وعلى النوع في الطبع، يعني في الدرجة العقلية، أو نقول الموضوع متقدم على المحمول في الطبع، يعني في الدرجة العقلية، أولا الموضوع ثم المحمول، أو المعروض متقدم على العارض إلى آخره. هذه كلها نسب وضعية عقلية، ويكون هذا ليس اصطلاح ولكن فقط تفرد به المحسوس هنا، ولكن هذا يسمى لا يسمى نسبة وضعية. نسبة وضعية كانها مختصة بالمحسوسات، ولكن هو قال وضعية عقلية فسنتبعه على هذا ونبين ان هذا ترتيب طبعي لا وضعي. نعم. لا 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 نعم نعم. في باب التقدم والتأخر في الفلسفة الطبع له إطلاقان: الطبع المتعلق بالتقدم والتأخر الردي، والطبع المتعلق بالتقدم والتأخر العلمي. ما أشرت إليه جنابك هو متعلق بتقدم العلم الناقص عليه معلولها، ثم التقدم بالطبع. أما الآخر يسمى تقدم طبعي ردي، كتقدم الجنس على النوع، لاحظ وضعي ردي مو التقدم بالطبع. نعم. نعم أنت لو تضع الجيل ثم الفص فتحصل النوم. لا لا الفص مو هو الصورة، الفص اعتبار غير اعتبار الصورة. أنت في اكتساب النوع كان يفيد النوع، النوع مؤلف إلى جيل والفص، وأجزاء الشيء مقدمة عليه بالفص. فإذا في مقام التطور الجنس مقدم على الفص مو بالخارج، متقدم في مقام التطور، بعد ذلك في الدرجة العقلية. أنت تصور الحيوان أولا ثم الناطق، ثانيا لا تصور الإنسان. أول موضوع محمول، لابد أن تضع الموضوع أولا ثم المحمول، هذا تقدم طبيعي يعني بطبيعة الإيه؟ المفهوم. أما الترتيب الوضعي أو كما يقول المحقق هنا النسبة الوضعية بين المحسوسات، فهذا هو الترتب الوضعي، هو هذا، وهو عبارة عن أن يكون النسبة بين المحسوسات بحسب جهات العالم الست، يعني الامام والخلف واليمين واليسار والفوق والايه والتحت. هذا يسمى تقدم وضعي، وهذا فوق ذاك، هذا امام هذا، هذا وراء ذاك، هذا ما هو وضعي، الامام امام المامومين، المامومين خلف الامام الى اخره. هذا حسب الاصطلاح يسمى ايه ترتيب وضعي مطلقا، ولكن متابع المحقق حسب الاصطلاح الذي وضعه ترتيب وضعي حسي يكون بحسب جهات العالم الايه الست، واضح؟ طبعا في المنطق ليس لها علاقه بالترتيب الوضعي ليه الحسي، ترتيب ليه الطبيعي، ولا ترتيب الموضوع والمحمول والجنس والفصل وغيرها، ليست حسب جهات العالم الست، هي يعني اشياء محسوسه وهي معقولات محسوره في المجردات، امر معقول. طيب هذا اولا، هذا تعريف، هذا تعريف التاليف وتعريف ليه الترتيب. وقلنا ان التاليف تجميع بين الاجزاء، واذا كان تاليف معين تاليف بين اجزاء معين، والترتيب هو النسبة الوضعية بشقيها عقلي وحسي، وهذا ايضا مطلق وهو مطلق النسبة الوضعية وخاص معين وهو ايه النسبة الخاصة بين اجزاء خاصة. جيد. يحصل هذا الامر الثاني. الامر الثالث ما هي علاقة التأليف بالتأليف فروق او النسبة بينهما؟ ماذا قبل ذلك قلنا ان الترتيب اولا اختياري الاساس التأليف اختياري والترتيب ايه ضروري يلزم عنه الى تحت التأليف والترتيب متلازمان دائما متلازمان لا يخلو احدهما عن الاخر ولكن الاول اختياري وانك تجميع الاجزاء اما الترتيب فلازم للتأليف اجباري اول شيء ضروري ترتيب ضروري لازم ضروري للتأليف. الشيء الثاني قلنا ان التأليف متقدم بالرتبة على ايه على الترتيب بالطبع لانه هو متقدم عليه لو العلة لا علة الترتيب هو التأليف صحيح فمتقدم عليه بالذات هذا اول شيء لانه علة لا. الامر الثالث ان الترتيب اعم التأليف اعم من الترتيب التأليف اعم منين من الترتيب واضح ام لا كأعمية الجنس للنوع كأعمية الجنس للنوع هو ايش لازم العلم المعلول لازم العلم المعلول لازم العلم يا سام الشيخين موجود الشيخين هو ان التدريب عبارة عن تجميع خاص متعلق بالتعلق بين الوضعية هو نعم ساتي احنا المقام ده النسبة ده نعم اولا التأليف اعم من الايه من التأليف من الترتيب وكما تعلمون ان العام يستلزم الخاص اسف الخاص يستلزم العام لكن العام ليس بالضرورة ان يستلزم الايه خاص بعينه يعني مثلا الحيوان لا يستلزم الانسان ممكن يستلزم فرق صحيح او حجر او غير اسف فارق او ضفر او غيره اما الانسان بالضروره يستلزم الايه الحيوان هو اصلا الحيوان معكوس بحد الانسان فاذا انت اولا يمكن ان تتصور الجنس ولا نتصور النوع العام يمكن تصوره دون تصور الخاص لكن الخاص لا يمكن ان تتصوره الا تصور الايه العام لانه هو عبارة عن العام بضغط قيد العام مقومه مقاوم الخاص هو عبارة عن العام بضغط قيد فاذا ال 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 العام لا يستلزم الخاص بعينه لكن الخاص يستلزم الايه العام بعينه الحيوان لا يستلزم الانسان ولكن الانسان يستلزم الايه يستلزم ايه الحيوان واضح ام لا اذا هنا يقول ان وان كانت الواقع ونفس الامر التاليف لا ينفك عن الترتيب والترتيب لا ينفك عن التاليف لكن التاليف يمكن ان لا يعتبر في الترتيب يعني في مقربة الذات مقام الذات مقام التصور التأليف هو تجميع الأجزاء حتى التأليف هو هذا أما بحيث يلزمها نسبة وضعية هذا أمر إيه خارج عن حريم الإيه التأليف وجد زي يقول التأليف يمكن ألا يعتبر معه إيه الترتيب وإن كان لا ينفك في الواقع عن إيه عنه لأن الترتيب التأليف عبارة عن تجميع الأجزاء لما يخص فيه على هيئة ايه معينة مطلق تجمع الأجزاء نعم لا لازم يلزم مباين له مثل ما هي الوجود مثلا المهي يكون صورها من الوجود وان كانت واقع هي ما هي الا موجودة او معدومة لازم الوجود لازم واضح لا جيد اما الترتيب لا يمكن ايه تصوره بلا ايه لا تعيد عبارة عن تأليف خاص تأليف مو تأليف خاص عبارة عن التأليف مع الإضافة زي وضعية معينة واضح أم لا؟ هذا أولا الشيء الثاني كل تأليف معين احنا بينا تأليف معين يعني ايه؟ تواجد تأليف معين يعني متعلق بأجزاء معينة كل تأليف معين لهذا يستلزم ترتيبا ما مو ترتيب معين أن كل ترتيب معين فيستلزم التأليف إيه؟ معين أحسن واضح لماذا هذا واضح يعني مثلا أعتبر هذه الأشياء مثل الأشياء هذه صحيح الأشياء هذه أنا عندما هذا أنا أريد أن أؤلف بين هذه الأشياء الثلاثة هذه الأشياء الثلاثة تأليف معين أو مطلق؟ معين، لأنه متعلق بأشياء معينة، تأليف معين. لكن طرفا أضع هكذا يكون تأليف هكذا، وطرد يكون تأليف إيه؟ يكون الترتيب هكذا، طرد يكون الترتيب إيه؟ واضح؟ هتواجه هنا أنت إذن هذا ترتيب الخاص، هذا الترتيب المعين اللي عبارة عن نسبة وضعية معينة، هذا في الوسط وهذا في اليمين وهذا في اليسار، متعلق بأجزاء معينة، يستلزم تأليف معين، وهو هذا المذياع وهذه القشرة، هذا المذياع وهذا الترتيب المعين. يعني هذا الترتيب اللي تراه الآن يستلزم تأليفا معينا، يعني يتعلق به بنفس الأجزاء المعينة، مو تأليف هذا من أشخاص، لكن هذا هذا التأليف ليه خاص بالمعين. أما التأليف المعين لا يستلزم هذا الترتيب المعين، اللي ممكن يكون هذا تأليف معين لكن لم يستلزم هذا ليه؟ لم يستلزم لا يستلزم هذا ليه؟ هذا الترتيب، فهذا تأليف معين لا يستلزم هذا ليه؟ الترتيب ليه؟ المعين، لكن هذا الترتيب المعين يستلزم التأليف ليه؟ واضح؟ وهذا شيء طبيعي. الإنسان يستلزم جنس معين وهو ليه؟ حيوان. الإنسان ما يستلزم البياض والحرارة والرائحة، يستلزم جنس ليه؟ الحيوان، جنس معين. أما الجنس المعين يعني الحيوان لا يستلزم نوعا معين، من فارق واضح أم لا؟ يحفظ هذا حتى ما يوهن عليكم. فإذا هذه هي الميزة بين ليه؟ التأليف والترتيب، التأليف التأليف اختياري، التأليف ضروري، التأليف أعم والترتيب أخص، والترتيب متقدم بالذات على التأليف، متقدم بالذات على التأليف، والتأليف المعين لا يستلزم ترتيبا معينا وإن استلزم ترتيبا ما، والترتيب المعين يستلزم بالضرورة إيه؟ تأليف معين. لاحظ فإنه متعلق بالتعين هنا حتى ما يختلف عليك ليه؟ الأمر. هذا خلاصة ما في المطلب الثاني في هذه العبارة، وهي المطلب مش الثاني، المطلب الأخير الثاني، وهو الميزة بين التأليف والترتيب. واضح؟ لذلك يقول أقول كل تحقيق، أي كل تحصيل أو إثبات علمي، هذا يعني التحقيق هو الإثبات. نعم، لا حسب الاصطلاح ما يفرق أصلا بينهم، تحصيل تحقيق مش معنى اللغوي، معنى الاصطلاح تحقيق تحصيل. نعم، لا 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 مو بالضرورة كل تحصيل أو إذا راح بدل، يعني كما قلت نعم في اختلاف بينهما لغوي، واضح التحصيل غير معنى الإثبات. لا 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 هو إثبات، يعني تحصيل هذا المطلب مثلا تقول هذا المطلب هذا الحد باطل، إنه مثلا ليس به الفصل، هذا إثبات تحتاج لإثبات، لا ما يفرق، لكن الفرق بينهما لغوي، إذا كان نستخدم أو العنادية هنا عطف أو مشبوهة، لا بالفرق اللغوي بينهم، ولكن حسب الاصطلاح التحصيل يعني إيه؟ الإثبات يعني التحقيق، واضح؟ كل تحقيق أي كل تحصيل أو إثبات علمي، أي فاتح أي كل تحصيل أو إثبات علمي، انتهى المطلب الأول. والتأليف هنا بدأ في المطلب، والتأليف أقدم من الترتيب بالذات كما مر، والترتيب أخص من التأليف. أخص يعني التوجه، يقول أخص يعني ما ينصرف ذهنك، يعني أخص يعني كما يقال إذا وجد العام لا يوجد الأخص بالضرورة، يقول لا معناه أنه ينفك عنه في مرتبة ليه التصور، يعني يمكن أن لا يعتبر بعض، وإلا الجنس ما ينفك عن النوع في الواقع، ولكن يمكن أن ينفك عنه في مقام ليه التصور، يمكن أن لا تعتبر النوع في مرتبة ليه تصورت للجنس، هذا نفس الشيء، يمكن لا يخلو التأليف عن التأليف عن التأليف عن التأليف في الواقع، لكن يمكن أن تتصور التأليف بلا إيه؟ بلا اعتبار ليه؟ التأليف خارج عن حريم ذاته. لا مو الخاص مو جزء إلا العام، خلاص ما تصور ذلك، لا يمكن تصور الخاص للعام، لأن العام جزءه. أما تصور العام بلا خاص، نعم الخاص لازم له مو جزء خارج عن حريمه. واضح أم لا؟ نعم. لا بأن والترتيب أخص من التأليف، لا دائما دفع دخل مخصص، ويقول يمكن يوجد العام بهذا الخاص كما يستلزم العامية والخصية، يقول لا، لا بأن يوجد التأليف من أشياء لها وضع ما عقلا أو حسا من غير ترتيب، لا بأن يوجد التأليف من غير ترتيب، من أشياء لها وضع ما عقلا وحسنا لا وصل الأشياء هذه. لكن يقول لا تأنوي التأليف من غير تأليف فإن ذلك لا يمكن، بل ربما لا يعتبر فيه يعني في التأليف الترتيب. نعم بلى بلى ربما لا يعتبر فيه يعني في التأليف الترتيب، لأن التأليف ما هو تجمع الأجزاء. أما النسبة الموضعية فخارج عن هذا البيان، بل بأن الترتيب ما معناها إذا هذا يلزم لخصناه هذا لا يلزم، يعني لا بمعنى عندما نقول أخذت لا يلزم الانتكاس، وإن كان ينفك في مقام الاعتبار لا ينفك في مقام الواقع. كل تأليف يلزمه ترتيب بالضرورة، بل بأن الترتيب المعين هذا هو الالتزام بين العام والخاص، بأن الترتيب المعين بين معناه يستلزم التأليف المعين، والتأليف المعين لا يستلزم الترتيب المعين، بل يستلزم ترتيبا ما بل يمكن وقوعه في تلك الأجزاء. نعم بل يستلزم ترتيبا ما يمكن موجود في لا بل يستلزم ترتيبا ما لا ترتيبا ما مثل جنس يستلزم نوعا ما انت عندك مما الحجري وين ما فيه والمصنع عندك مما نعم بيروت موجود مما يستلزم ترتيبا ما لا ليش هذا وصف يمكن وقوعه في تلك الأجزاء يعني هذا تسليم يمكن. أما مما هذه أولا ما موجودة في جبهة تهران ولا مصر ولا الصفحة الحجرية، تكون موجودة في بيروت عنده وهذا موجود أيضا في مصر أخرى فقط بيروت الحجري موجود مما أنا فإني لم ألاحظ هذا موجود متأكد يعني بيروت والحجري موجود مصر وهذا ما في إشكال على كل المعنى واحد يستقيم على المعنيين. يستلزم ترتيبا ما يمكن أو مما يمكن وقوعه في تلك الأجزاء. مثلا ضرب المثال مثلا التأليف من ألف باء جيم هذه أجزاء معينة يمكن أن يقع على هذا الترتيب ويمكن أن يقع على ترتيب باء ألف جيم أو جيم ألف باء أو جيم باء ألف إلى آخره أو غيره مما يمكنه. مما فيها إشارة أيضا مما هي الأصح مصر بيروت زار عند الرفاق جيدة ما نجد مصحة إصحاحها ما نجد مصحة لا تمام الدنيا هو يعني مصحة في مصر هو فيه ولا بقى تبيه نعم نعم أو غيره أو غيره هذا مما يعني من الذي يمكنه مما يمكنه لكن خارج لا يمكن أن يقع على هذا الترتيب ألف باء جيم ويمكن أن يقع على هذا الترتيب أو غيره مما يمكن يعني مثل جيم ألف باء جيم باء ألف هذا يمكن أن يقع فيها الترتيب ثلاث أشياء بين تسعة أو زي والمراد أن كل تحقيق يتعلق بترتيب بل بكل تأليف فإنه يعني هذا التحقيق يحوج إلى تعرف المفردات التي هي مواد الترتيب والتأليف هذا واضح صار الذي يرتب المواد لابد يكون عنده ايه علم بكيفية بأحوال تلك المواد ولا يفسد الصناعة فساد المواد الذي يفسد الصناعة بالتبع عن ذلك فإنه يحوج يعني كل ذلك إلى تعرف المفردات التي هي مواد الترتيب والتأليف. لماذا؟ لأن اختصاص الترتيب المعين بينما على تختصيص معين يعني ترتيب بين أجزاء معينة على نسبة وضعية معينة لأن اختصاص الترتيب المعين بالتأدية إلى المطلوب يعني من حيث هو يؤدي إلى المطلوب دون ما عدا هذا الترتيب المعين ما عدا يعني دون ما عدا ذلك الترتيب المعين مما يمكن وقوعه يعني وقوع ما عدا فيها يعني المفردات دون ما عدا هذا الترتيب المعين مما يمكن وقوعه من أنواع الترتيب الأخرى يعني ما عداها فيها يعني في المفردات. واضح؟ كون ترتيب معين يؤدي الى مطلوب معين تعين دون غيره من التراتيب، ها؟ هذا نفس نوع المفردات، طبيعه المفردات لها مدخليه في التأدير الايه؟ الى المطلوب. الذي بنى هذا المسجد ليس علمه بالتأليف الصحيح هو الذي ادى الى هذا البناء، هذه الاحجار لها مدخليه، والذي كان بدا هذا الحجر ورق مثلا ما قام المسجد. المسجد هذا الحجر المعين، ها؟ هذا مثلا الصخر المعين، ولا ان لم يكن هذه المواد لها مدخليه في فصول المصنوع بجانب الايه؟ التاريخ. فهذا المصنوع المعين هذا المسجد له مدخليه بالنسبه للتأليف الخاص والايه؟ والمواد ايضا، فالمواد لها مدخليه، فلا بد ان يعرف الصانع ايضا ايه؟ طبيعه المواد المستعمله في الصناعه. نعم، انما يكون من قبل تلك المواد واحوال يعني لها مدخليه. وليس المراد من قوله هنا امر تزني عليه، يقول عندما قال توجه هنا بكل تأليف، عندما قرات الإشارة وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها بل بكل تأليف، هذا الترقي ما معناه؟ أولا توجه يقول عندما قلت بكل تأليف هذا ليس كل استغراقي، بكل تأليف تأليف لماذا؟ يعني في تأليف عشوائي هذا ما يتعلق به تحقيق، التحقيق ما يتعلق بكل تأليف، صحيح؟ هل يتعلق بالتأليف الصناعي؟ أما تريد أن يؤلف بين هذه الرمل والحصى وغير هذا، ما هي غير منطق، ما هي تحقيق؟ التحقيق يتعلق بالتأليف الإيه؟ الصناعي، فهذا الكل ليس كل استغراقي، لذا يريد أن يقول كل بدني. يعني بأي تأليف محجب يكون تأليف صناعي، يعني أي تحقيق يتعلق بأي تأليف. بشرط ان يكون تأليف صناعي، ليس كل استغراقي ولكن بدني، يعني اي تأليف بس بشرط هذا الشرط، واضح ان يكون ايه؟ تأليف صناعي. هذا اول امر، ان هذه كل ليس كل استغراقي، يعني ليس كل تأليف تأليف، التحقيق لا يتعلق بكل تأليف تأليف، وانا ايه باي تأليف بشرط ان يكون تأليف صناعي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يقول لماذا هذا الترقي؟ قال كل تحقيق يتعلق بترتيب، ثم قال بل بكل تأليف، يقول ان اصل المقصود اولا وبالذات هو التأليف والترتيب، لان الترتيب ليس امر صناعي، الترتيب لازم ضروري، الصناعه تتعلق بالامر الاختياري وهو التأليف. فالتأليف الترتيب مقصود بالتبع، المقصود اولا وبالذات هو ماذا؟ هو التأليف المقصود بالذات. قال بل بكل تأليف، واضح؟ وليس المراد من قوله بكل تأليف ما يفهم منه، يعني من هذه العبارة من هذا القول، أن كل واحد مما هو تحقيق موصوف بالتعلق بكل واحد من التأليفات المنتجة وغير المنتجة، يعني حتى العشوائية والفاسدة، لا فقط التأليفات الصناعية، بل المراد منه يعني من هذا القول أن كل تحقيق متعلق بترتيب بل بأي تأليف اتفق فإنه كذا وكذا، يعني يحتاج لمعرفة المواد، لكن بشرط أن يكون إيه؟ صناعي، تأليف صناعي. وإنما قال كذلك، يعني إيه؟ كذلك إيه؟ يعني بكل تأليف، بل بكل تأليف، ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف، نعم؟ نعم، كذلك نعم، نعم، ليعلم أن علة الاحتياج إلى تعرف المفردات ليست هي الترتيب، بل أعم منه هو إيه؟ التأليف. المقصود اولا بالذات التحقيق هو ليه تأليف، والا الترتيب لازم ضروري له، فانت تعلم المؤلف لا المرتب، لا يبقى عندنا مرتب مع المؤلف ويلزمه الترتيب، واضح؟ لا مش هقول هذه فذلك هو غلط، لا فذلك غلط، هذا اصل لا معنى لازم فذلك يحصل، يفصل الكلام، يريد ان يبين علل الاحتياج هو ليه التأليف، ويقول لها فرق العلاج ماذا؟ أما بناء على هذا أصلاً لا نعمل الكلام هذا، واضح أم لا؟ فذلك غلط صح وكذلك. أنت عندك غير يا شيخ بس. لا الشرح كذلك وكذلك وكذلك كل مثلا كذلك، يعني هذا القول كذلك قول هون، شوف القول يقول إيه؟ أليس المراد من قوله بكل تأليف؟ هذا القول يعني، لا بل المراد من ان كل تأليف متعلق بترتيب اي تأليف اتفق فانه كذلك كانه كذا وكذا، وانما قال كذلك يعني قال كذلك يعني وانما قال بكل تأليف بل بكل تأليف، وجه يعني العباره الاولى بكل تأليف يتعلق فيها امرين، لماذا قال بل بكل تأليف؟ وكل تغيير بياخد منها الكل الاستغراقي الكل البدلي. واضح؟ يعني تتعلق بها امرين هذه العباره. يعني كذلك متعلق بقوله بل كل تاليف. اما احنا تعالى فذلك لا معنى لها اصلا ان يعني كان في ترجيح التاليف على التركيز. لا هو ماذا يقول هنا؟ وكذا وإنما قال وكذلك ما الإشكال فيها المحل الأدبي؟ ما الإشكال فيها قال ذلك؟ ما الإشكال فيها إشكال؟ وإنما قال كذلك يعني قال بل كل تأليف بل قال بكل تأليف. واضح؟ الأمر واضح. بل قال بكل يعني بكذلك يعني بكل تأليف. قوله بل بكل تأليف يعني هذا الفرق. أيوة أيوة هذا هو ترقي هذا من هذا بل بكل تأليف. يريد أن يقول إن من كل من الترتيب والتأليف مطلوبان الأرباح مطلوب بالذات ومطلوب بالإيه؟ بالعرض. فالجمع بينهما. ولكن بعد ذلك على نحو الترقي هو إن العلة الحقيقية ليس التحقيق هي ليه؟ التأليف لا الترتيب. واضح؟ الحمد لله يا رب العالمين.